بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنستكمل اللؤلؤ والمرجان، ونحن الآن في باب الطريق، يعني إعطاء الطريق حقه. قال: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. الطريق كلمات تصلح مذكرة وتصلح مؤنثة، مثل كلمة السبيل أيضا. قال الله: قل هذه سبيلي. فالطريق سنجده هنا في الحديث مؤنث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقها. ونجده في القرآن الكريم أيضا مذكر، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الحديث 74 بعد 300,000، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد منها، يعني لا نستغني عن الطرقات يا رسول الله، ما لنا بد منها، فإنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حديث كثير الفوائد، عظيم من الأحاديث الجامعة، أحكامه ظاهرة. فالحكم فيها أنه ينبغي اجتناب الجلوس في الطرقات، والعرب كانت تجلس على رؤوس الطرقات في حلقات، ويجلسون يتحدثون وتحدث منهم الأشياء. وإلى الآن توجد المقاهي الموجودة على الطرقات وعلى الأرصفة، وهي تسبب حرج كثير للناس. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقها. يدخل فيه أول شيء هو بيّنه صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيت بدل المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. الإنسان يغض بصره عن النساء التي تسرن في الطرقات، لا سيما في زمننا هذا مع كثرة العري والملابس الضيقة والتبرج والزينات، الله أكبر، يغض البصر. ويدخل فيه أيضا غض البصر عن أصحاب الغنى وأصحاب السيارات الفارهة، حتى لا تثور في نفس الإنسان مسائل التعلق بالدنيا. قال: غض البصر وكف الأذى. ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة والنميمة طبعا، لأن الناس تجلس والغيبة والنميمة فاكهة مجالسهم والعياذ بالله. ويدخل فيه ظن السوء وتحقير بعض الناس، بعض المارين ملابسهم رثة بالية مساكين فلا نحتقرهم. ويدخل فيه تضييق الطريق، وكذلك إذا كان الذين يجلسون في الطرقات ممن يهابهم الناس ويخاف منهم المارون، فيمتنع كثير من الناس عن المرور وتتعطل أشغالهم لأنهم لا يجدون طريقا أخرى وغير ذلك. الباب الذي يليه: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. الحديث 75 بعد 300,000 هو حديث أسماء. قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة أو الحصباء فمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي الحديث الذي يليه، حديث 76 بعد 300,000، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، تمعطها أن تساقط يعني تقطع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها، زوج ابنتها يعني، أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. لعن الموصلات يعني التي تقومن بعمليات توصيل الشعر، سواء بشعر حصان أو بشعر مماثل أو غيره. وفي رواية أن هذه العروسة وهذه المرأة مرضت فتمرط شعرها، وفي رواية فاشتكت فتساقط شعرها، وأن زوجها يريدها تمرق مثل تمزق بالرأي تساقط يعني. نعم، هو معنى تمزق. في رواية أنه أنها قالت إن لي ابنة عريسة، وعريس كلمة تقع أي تصغير عريس عروس، عريس تصغير عروس، والعروس تصلح للرجل والمرأة عند الدخول بها. والحصبة مرض منتشر يسبب وجود البثور والدمامل، والحمد لله أن مصر تخلصت منه بسبب يعني الحمد لله التطعيمات التي وفق الله الحكومات إلى اكتشافها، تطعيمات من للصبي الصغر. نعم، هي بثور تخرج في الجلد. نعم طيب. ولعن الله عز وجل الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تطلب ذلك، وهي تسمى أيضا الموصولة. موصولة نعم. فقال الإمام النووي رحمه الله: فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج أو المحرم، سواء شعر المحرم أو شعر الزوج أيضا لا يجوز بلا خلاف، لأن الحديث عام أنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائل جزائه لكرامته. ماشي. أما إن وصلت بشعر غير آدمي، يعني وضعت شعر حصان مثلا، أو شعر حيوان ميت، أو شعر ما لا يؤكل بعد أن انفصل في حياته، فاليوم النووي يقول: وهو حرام أيضا للحديث. وسواء في هذا الرجال أو النساء، سواء في هذا الرجال أو النساء، كل هذا لا يجوز. أما الشعر الذي هو ليس يعني ليس من آدمي، كما ذكرنا شعر حصان أو غيره، فعند الشافعية أنه لا يحرم، خصوصا إذا فعلته بإذن الزوج أو السيد. أما تحمير الوجه والخضاب بالسواد أو الأشياء هذه، فلا بد أيضا من استئذان الزوج في هذه المسائل. تقصير الشعر والتسريحات المختلفة لا بد من إذن الزوج. نعم. فالوصل ممنوع بكل شيء، وعند الشافعية لو وصلته بشعر أو بلاستيك أو صوف أو خرق قالوا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولم يحدد نوعية الوصل. وقال ليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، لكن لا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، كما هو الآن مواد مثل البلاستيكات وهذه، فكلها تجوز على مذهب الليث بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإنما هو ليس بوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. فبعض الناس يعني تلصق خروق ملونة بشعرها، تربطه بشعرها، فلا نظن أنه تأثم بذلك على مذهب الليث ابن سعد رحمه الله. نعم. فالوصل حرام على العموم. ويؤكد ذلك الحديث الذي يليه، حديث 77 بعد 300 ألف، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني زوجتك والناس في بيتك ابن مسعود يفعلونه. فقال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من ذلك شيئا أو من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني لو امرأتي تفعل هذا ما تجلس عندي في البيت، ما تجع أبدا. فالوشمة ملعونة، والوشم أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بكحل أو بلون أو بنورة شبة فيخضر وقد يفعل ذلك بأماكن كثيرة في الجسم قليلا أو كثيرا. فالفاعلة تسمى واشمة والمفعول بها تسمى موشومة، وإن طلبت ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على المفعول، على المفعول بها وعلى الفاعلة، طبعا المفعول بها باختيارها والتي تطلبه. وأما قد يفعل بالطفلة فلا إثم عليها، ولكن يأثم الفاعل، يأثم الفاعل، ولا تأثم البنت لأنها غير مكلفة، غير مكلفة. وطبعا البعض لا سيما في الشفهية يرى أنه سيسبب جروحا وبيسيل دم، فهذه نجاسة، الدم عند الشفهية نجس، ولكن طبعا الراجح أن الدم القليل ليس بنجس. والنامصة التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك، وهذا الفعل حرام، لكن ليس يعني حرام من جهة الحواجب، من جهة الحواجب، أما باقي الوجه فلا بأس بإزالة الشعر، بل يجب إزالته وليستحب إزالته، لأنه طبعا لا يجوز للمرأة أن يكون لها لحية ولا شارب ولا يزول. نعم. وأما المتفلجات للحسن والتي يفلجن الأسنان بالمبرد تستخدم في الأسنان، بالذات الأسنان الأمامية من الثنايا والرباعيات، هو فلج، وهي فروجات تحدث بين الثنايا لأنه تظهر كأنها صغيرة، والمرأة العجوز تفعل ذلك إظهارا للصغر وتحسين للأسنان، لأنها فرجة لطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، المرأة تريد أن تبين أنها لم تكبر في السن بعد فتفعل ذلك وتوهم أنها صغيرة، ويسمى الوشر أيضا، والفاعلة تسمى الواشرة، والطالبة لذلك تسمى مستوشرة، وهذا الفعل حرام لأنه تغيير لخلق الله عز وجل، ونص على تحريمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الحديث 78 بعد 300 ألف، وهو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال أبو سفيان عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج، وكان معاوية هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، سمعته على المنبر فتناول قصة من شعر، وكانت في يد حرسي، يعني حارس من الجنود ممسك بقصة من شعر، تناولها منه معاوية رضي الله عنه وهو يخاطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. فهي الخصلة من مقدم الرأس المقبل على الجبهة أو على الناصية. نعم. ففي رواية أخرج كبه من شعر، كبه يعني قصة من شعر، أو كبه، والأفصح كبه من شعر مكفوف بعضه على بعض. وأما قوله: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ فهو سؤال للإنكار عليهم بأنهم يهملون إنكار هذا على الناس، وهم غافلون عن تغييره. نعم. وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يجب عليه ذلك من أهل العلم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم. فيبدو أنه كان طبعا محرما عليهم، فعصوا أمر رسولهم وأمر الشرع بذلك اليهود والعياذ بالله، فما لا ينبغي لنا أن نتشبه بهم. طيب. ثم انتقل إلى باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى، في الحديث 79 بعد 300 ألف، وهو حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي سور. هنا المتشبه بمعنى المتكسر بما ليس عندها، فتظهر أن عندها ما ليس عندها، تتكسر بذلك. فمثلا لو أن ضرة أخرجت ذهبا وملابس تملكها وزعمت لضرتها الأخرى أن زوجها قد خصها بذلك، فهذا طبعا يثير النفوس ويمرض القلوب والعياذ بالله. ولكن العموم هو أن التزين بالباطل مذموم، كما يدعي بعض الناس أنهم من أهل العلم مثلا، وكما يذم من لبس ثوبي الزور. فلابس ثوبي الزور هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، والمقصود أن يظهر للناس بهذا، يظهر للناس أنه متخشع وأنه عالم وأنه زاهد وأكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، يعني يلبس ثيابا ليست له ويدعي أنها له. وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب هو الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، يعني الثوب هو الحال. ولذا عنتر بن شداد يقول ثياب بني عدي طهارة نقية، يعني قلوبهم وأحوالهم. فاللبس ثوب الزور هو الكاذب، وهو الذي يقول ما لم يكن، وأسوأ منه الرجل الذي يطلب منه شهادة زور فيتجمل بهما والعياذ بالله حتى ينظر الناس إليه ولا يردون شهادته لحسن هيئته، الله المستعان. فالمرأة التي تدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عند الأخرى تريد بذلك غيظ ضرتها، فهذا لا يجوز. ولابس ثوبي الزور هو الرجل الذي يلبس الثياب المشتبهة بثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه. نعم. طيب، وقلنا أن ممكن الثوب المقصود به الحال كما ذكرنا بيت عنترة ابن شداد. نعم. فالكذب عموما والتشبه بما ليس في الإنسان، أعوذ بالله. وإغاظة الضرة هذا قد يشبه السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، نعوذ بالله. فحالان مذمومتان تماما. ينتقل بعد ذلك إلى كتاب الآداب، ويبدأ بأدب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء في الحديث 80، في الحديث 80 بعد 300,000، وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك، يعني أقصد شخصا آخر أناديه يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسمى أحد أبو القاسم أو يكني نفسه بأبي القاسم، وإنما يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم محمد أو اسم أحمد لا بأس بذلك، إنما الكنية أبو القاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. الحديث الذي يليه حديث 81 بعد 300,000، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، هو سميت ابنك القاسم لكي يقول لك الناس يا أبا القاسم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لا ننديك بهذا النداء الذي هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، ونعم القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للناس في زمنه أن يتكنوا أو يسموا بأبي القاسم أبدا، والأولى أيضا أنه حتى في زمننا هذا. وفي الحديث الذي يليه حديث الثاني والثمانين بعد الثلاثمائة ألف وهو حديث جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام، هو نفس الحديث ولكن برواية أخرى، ولد لرجل منا يعني من الأنصار غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن شيء وأعطاه البديل، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سم ابنك عبد الرحمن. نعم. وفي الحديث الذي يليه وهو الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة وألف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فالعلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، فمذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل أبدا التكني بأبي القاسم لأي أحد سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن ذلك، لظاهر الحديث، الحديث نهى والنهي عام. والرأي الثاني أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، قالوا إذن يباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. إذا المذهب الأول لا دائما، والمذهب الشافعي، والمذهب الثاني مذهب الجمهور يجوز دائما ونسخ النهي. نعم. والمذهب الثالث ومذهب ابن جرير الطبري رحمه الله قال هذا ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، يعني يجوز مع الكراهة. والمذهب الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، يعني قالوا يجوز أن الإنسان يكن بأبي القاسم بشرط لا يكون اسمه محمد ولا أحمد، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء في حديث مرفوع عن جابر. المذهب الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمي بالقاسم لئلا يكن أبوه بأبي القاسم، ولذا مروان بن الحكم رحمه الله غير اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، يعني كان اسمه الأول القاسم فسمى ابنه عبد الملك أو عبد الملك بن مروان المعروف الخليفة، كان سماه أولا القاسم، وبعض الأنصار سمى بعض أولاده القاسم. المذهب السادس التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا، وهذا طبعا خطأ شديد لأن اسم محمد شاع في الصحابة والتابعين، ويكفيك اسم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وقد سمي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم، وهذا طبعا لا يصح. وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. طبعا اسم محمد اسم أحمد شائع جدا، والأشبه أن فعل عمر هذا تعظيم لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم. وقيل سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد، فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك والله لتدعى محمدا ما بقيت، وسماه عبد الرحمن، وهذا ورع من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن اسم محمد لا بأس به، وأما كنية أبي القاسم فالأولى أن تترك تماما. ثم انتقل إلى باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها. الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة وألف وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها برة يعني خيرة، والله جل هو البر الرحيم، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وهذه برة هي أو زينب هي بنت أم سلمة رضي الله عنهما. فوقع لزينب بنت جحش أيضا قيل ولميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث أمهات المؤمنين، كل هؤلاء تغير أسماؤهم، لكن زينب بنت جحش لم تتغير اسمها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمته. فعن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. وفي بعض روايات الإمام مسلم: وكان اسم زينب بنت جحش برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب. نعم، سموها زينب. فزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة فتغير أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم غير تقريبا كل من اسمه برة إلى زينب. وفي بعض روايات مسلم كان اسمه زينب بنت جحش برة. وأخرج الدارقطني في المؤتلف بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله، اسمي برة، فلو غيرته فإن البرة صغيرة، وتقصد بالبرة حبة القمح التي جمعها بر. فقال: لو كان مسلما لسميته باسم من أسمائها، ولكن هو جحش، فالجحش أكبر من البرة. وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، فأخرج مسلم وأبو داود والمصنف في الأدب المفرد. يعني زينب لما سماها زينب بعد ما كان اسمها برة، صارت زينب بنت جحش، وكانت قبل ذلك برة بنت جحش، فأرادت أن تغير الاسم، ولكن كان جحش هذا كافرا فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كان اسم جويرية بنت الحارث برة، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم، حول اسمها فسماها جويرية، كره أن يقول خرج من عند برة. فقيل طبعا قوله تزكي نفسها، لأن لفظ برة مشتق من البر. نعم، وكذلك في قصة جويرية كره أن يقال خرج من عند برة، وقال في قصة زينب: الله أعلم بأهل البر منكم. ولو كانت الأسماء هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكان وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. فقال: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء، وليس من غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها، بل على وجه الاختيار. فأجاز المسلمون أن يسمي الرجل القبيح حسن، أن يسمى الرجل القبيح حسن، والرجل الفاسد يسمى صالح. وهذا ليس على الإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حزنا، وحزن هذا هو أبو سعيد بن المسيب، أبو المسيب يعني جد سعيد بن المسيب، فالمسيب صحابي واسمه المسيب بن حزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسم حزن، لكن امتنع المسيب لأنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لا على الوجوب. فلما لم يغيره وامتنع من تحويل اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سميه سهلا، فامتنع. ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله: لا أغير اسما سمانيه أبي. يعني المسيب صحابي وحزن صحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيب وأمر حزن بتغيير اسم حزن إلى اسم سهل، فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. وطبعا لو فهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر على الوجوب لغير فورا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم. وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. من يدور دايما على الاسم الصالح نسمي به، الاسم الطيب نسمي به، ينادى به يوم القيامة. ولكن كما سيأتي في الباب الذي يليه، لا نسمي ملك الأملاك ولا ملك الملوك ولا هذه الأشياء ولا شاه شاه، كما سنبين إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. ونحن الآن في باب الطريق، يعني عطاء الطريق حقه. قال: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وعطاء الطريق حقه. الطريق كلمات تصلح مذكرة وتصلح مؤنثة، مثل كلمة السبيل أيضا. قال الله: قل هذه سبيلي. فالطريق سنجده هنا في الحديث مؤنث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقها. ونجده في القرآن الكريم أيضا مذكر إلى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الحديث 74 بعد 300 ألف، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد منها، يعني لا نستغني عن الطرقات يا رسول الله، ما لنا بد منها، فإنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حديث كثير الفوائد، عظيم من الأحاديث الجامعة، أحكامه ظاهرة. فالحكم فيها أنه ينبغي اجتناب الجلوس في الطرقات، والعرب كانت تجلس على رؤوس الطرقات في حلقات ويجلسون يتحدثون وتحدث منهم الأشياء، وإلى الآن توجد المقاهي الموجودة على الطرقات وعلى الأرصفة، وهي تسبب حرج كثير للناس. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقها. يدخل فيه أول شيء هو بيّنه صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيت بدل المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. هل الإنسان يغض بصره عن النساء التي تسرن في الطرقات، لا سيما في زمننا هذا مع كثرة العري والملابس الضيقة والتبرج والزينات؟ الله أكبر، يغض البصر. ويدخل فيه أيضا غض البصر عن أصحاب الغنى وأصحاب السيارات الفارهة، حتى لا تسور في نفس الإنسان مسائل التعلق بالدنيا. قال: غض البصر وكف الأذى. ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة والنميمة طبعا، لأن الناس تجلس والغيبة والنميمة فاكهة مجالسهم والعياذ بالله. ويدخل فيه ظن السوء وتحقير بعض الناس، بعض المارين ملابسهم رثة بالية مساكين، فلا نحتقرهم. ويدخل فيه تضييق الطريق، وكذلك إذا كان الذين يجلسون في الطرقات ممن يهابهم الناس ويخاف منهم المارون، فيمتنع كثير من الناس عن المرور وتتعطل أشغالهم لأنهم لا يجدون طريقا أخرى وغير ذلك. الباب الذي يليه: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. الحديث 75 بعد 300 ألف هو حديث أسماء. قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابت الحصبة أو الحصبة فمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي الحديث الذي يليه، حديث 76 بعد 300 ألف، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، تمعط يعني تساقط، يعني تقطع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها، زوج ابنتها يعني، أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. لعن الموصلات يعني التي تقمن بعمليات توصيل الشعر، سواء بشعر حصان أو بشعر مماثل أو غيره. وفي رواية أن هذه العروسة وهذه المرأة مرضت فتمرط شعرها، وفي رواية فاشتكت فتساقط شعرها، وأن زوجها يريدها تمرق مثل تمزق بالرأي، تساقط يعني. نعم، هو معنى تمزق في رواية أنه أنها قالت إن لي ابنة عريس، وعريس كلمة تقع أي تصغير عريس عروس، عريس تصغير عروس، والعروس تصلح للرجل والمرأة عند الدخول بها. والحصبة مرض منتشر يسبب وجود البثور والدمامل، والحمد لله أن مصر تخلصت منه بسبب يعني الحمد لله التطعيمات التي وفق الله الحكومات إلى اكتشافها، تطعيمات من للصبي الصغر. نعم، هي بثور تخرج في الجلد. نعم طيب. ولعن الله عز وجل الواصلة والمستوصلة، الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تطلب ذلك، أو وهي تسمى أيضا الموصولة، موصولة. نعم. فقال الإمام النووي رحمه الله: فصلوا أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج أو المحرم، سواء شعر المحرم أو شعر الزوج أيضا لا يجوز بلا خلاف، لأن الحديث عام أنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائل جزائه لكرامته. ماشي. أما إن وصلت بشعر غير آدمي، يعني وضعت شعر حصان مثلا، أو شعر حيوان ميت، أو شعر ما لا يؤكل بعد أن انفصل في حياته، فالإمام النووي يقول وهو حرام أيضا للحديث. وسواء في هذا الرجال أو النساء، سواء في هذا الرجال أو النساء، كل هذا لا يجوز. أما الشعر الذي هو ليس يعني ليس من آدمي، كما ذكرنا شعر حصان أو غيره، فعند الشافعية أنه لا يحرم، خصوصا إذا فعلته بإذن الزوج أو السيد. أما تحمير الوجه والخضاب بالسواد أو الأشياء هذه، فلا بد أيضا من استئذان الزوج في هذه المسائل، تقصير الشعر والتسريحات المختلفة لا بد من إذن الزوج. نعم. فالوصل ممنوع بكل شيء، وعند الشافعية لو وصلته بشعر أو بلاستيك أو صوف أو خرق قالوا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولم يحدد نوعية الوصل. وقال ليس ابن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، لكن لا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، كما هو الآن مواد مثل البلاستيكات وهذه فكلها تجوز على مذهب الليث بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإنما هو ليس بوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. فبعض الناس يعني تلصق خروق ملونة بشعرها، تربطه بشعرها، فلا نظن أنه تأثم بذلك على مذهب الليث ابن سعد رحمه الله. نعم. فالوصل حرام على العموم. ويؤكد ذلك الحديث الذي يليه، حديث 77 بعد 300 ألف، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني زوجتك والناس في بيتك ابن مسعود يفعلونه. فقال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من ذلك شيئا أو من حاجاتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني لو امرأتي تفعل هذا ما تجلس عندي في البيت، ما تجع أبدا. فالوشمة ملعونة، والوشم أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بكحل أو بلون أو بنورة شبة فيخضر وقد يفعل ذلك بأماكن كثيرة في الجسم قليلا أو كثيرا. فالفاعلة تسمى واشمة والمفعول بها تسمى موشومة، وإن طلبت ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على المفعول، على المفعول بها وعلى الفاعلة، طبعا المفعول بها باختيارها والتي تطلبه. وأما قد يفعل بالطفلة فلا إثم عليها، ولكن يأثم الفاعل، يأثم الفاعل ولا تأثم البنت لأنها غير مكلفة، غير مكلفة. وطبعا البعض لا سيما في الشافعية يرى أنه سيسبب جروحا وبيسيل دم، فهذه نجاسة، الدم عند الشافعية نجس، ولكن طبعا الراجح أن الدم القليل ليس بنجس. والنامصة التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك، وهذا الفعل حرام، لكن ليس يعني حرام من جهة الحواجب، من جهة الحواجب، أما باقي الوجه فلا بأس بإزالة الشعر، بل يجب إزالته وليستحب إزالته، لأنه طبعا لا يجوز للمرأة أن يكون لها لحية ولا شارب ولا أزول. نعم. وأما المتفلجات للحسن والتي يفلجن الأسنان بالمبرد تستخدم في الأسنان، بالذات الأسنان الأمامية من الثنايا والرباعيات، هو فلج، وهي فروجات تحدث بين الثنايا لأنه تظهر كأنها صغيرة، والمرأة العجوز تفعل ذلك إظهارا للصغر وتحسين للأسنان، لأنها فرجة لطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، المرأة تريد أن تبين أنها لم تكن في السن بعد فتفعل ذلك وتوهم أنها صغيرة، ويسمى الوشر أيضا، والفاعلة تسمى الواشرة، والطالبة لذلك تسمى مستوشرة، وهذا الفعل حرام لأنه تغيير لخلق الله عز وجل، ونص على تحريمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الحديث 78 بعد 300 ألف، وهو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال أبو سفيان عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج، وكان معاوية هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، سمعته على المنبر فتناول قصة من شعر، وكانت في يد حرسي، يعني حارس من الجنود ممسك بقصة من شعر، تناولها منه معاوية رضي الله عنه وهو يخاطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. فهي الخصلة من مقدم الرأس المقبل على الجبهة أو على الناصية. نعم. ففي رواية أخرج كبه من شعر، كبه يعني قصة من شعر أو كبة، والأفصح كبة من شعر مكفوف بعضه على بعض. وأما قوله يا أهل المدينة أين علماؤكم، فهو سؤال للإنكار عليهم بأنهم يهملون إنكار هذا على الناس وهم غافلون عن تغييره. نعم. وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يجب عليه ذلك من أهل العلم. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم. فيبدو أنه كان طبعا محرما عليهم فعصوا أمر رسولهم وأمر الشرع بذلك، اليهود والعياذ بالله، فما لا ينبغي لنا أن نتشبه بهم. طيب. ثم انتقل إلى باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى، في الحديث 79 بعد 300 ألف، وهو حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي سور. هنا المتشبع بمعنى المتكسر بما ليس عنده، فتظهر أن عندها ما ليس عندها، تتكسر بذلك. فمثلا لو أن ضرة أخرجت ذهبا وملابس تملكها، وزعمت لضرتها الأخرى أن زوجها قد خصها بذلك، فهذا طبعا يثير النفوس ويمرض القلوب والعياذ بالله. ولكن العموم هو أن التزين بالباطل مذموم، كما يدعي بعض الناس أنهم من أهل العلم مثلا، وكما يذم من لبس ثوبي الزور. فلابس ثوبي الزور هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، والمقصود أن يظهر للناس بهذا، يظهر للناس أنه متخشع وأنه عالم وأنه زاهد وأكثر مما في قلبه. فهذه ثياب زور ورياء. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، يعني يلبس ثيابا ليست له ويدعي أنها له. وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب هو الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، يعني الثوب هو الحال. ولذا عنترة بن شداد يقول ثياب بني عدي طهارة نقية، يعني قلوبهم وأحوالهم. فاللبس ثوب الزور هو الكاذب، وهو الذي يقول ما لم يكن. وأسوأ منه الرجل الذي يطلب منه شهادة زور فيتجمل بهما والعياذ بالله حتى ينظر الناس إليه ولا يردون شهادته لحسن هيئته، الله المستعان. فالمرأة التي تدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عند الأخرى تريد بذلك غيظ ضرتها، فهذا لا يجوز. ولابس ثوبي الزور هو الرجل الذي يلبس الثياب المشتبهة بثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتخشف أكثر مما في قلبه. نعم. طيب، وقلنا أن ممكن الثوب المقصود به الحال كما ذكرنا بيت عنترة ابن شداد. نعم. فالكذب عموما والتشبه بما ليس في الإنسان، أعوذ بالله. وإغاظة الضرة هذا قد يشبه السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، نعوذ بالله. فحالا مذمومتان تماما. ينتقل بعد ذلك إلى كتاب الآداب، ويبدأ بأدب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. في الحديث الثمانون، في الحديث الثمانين بعد الثلاثمائة وألف، وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك، يعني أقصد شخصا آخر أناديه يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسمى أحد أبو القاسم أو يكني نفسه بأبي القاسم، وإنما يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم محمد أو اسم أحمد لا بأس بذلك، إنما الكنية أبو القاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. الحديث الذي يليه حديث 81 بعد 300 ألف، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، هو سميت ابنك القاسم لكي يقول لك الناس يا أبا القاسم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لا ننديك بهذا النداء الذي هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم ونعم القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للناس في زمنه أن يتكنوا أو يسموا بأبي القاسم أبدا، والأولى أيضا أنه حتى في زمننا هذا. وفي الحديث الذي يليه حديث الثاني والثمانين بعد الثلاثمائة والف وهو حديث جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام، هو نفس الحديث ولكن برواية أخرى، ولد لرجل منا يعني من الأنصار غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، لا أو لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن شيء وأعطاه البديل، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سم ابنك عبد الرحمن. نعم. وفي الحديث الذي يليه وهو الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة والف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فالعلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، فمذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل أبدا التكني بأبي القاسم لأي أحد سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن ذلك، لظاهر الحديث، الحديث نهى والنهي عام. والرأي الثاني أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، قالوا إذن يباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. إذا المذهب الأول لا دائما، والمذهب الشافعي، والمذهب الثاني مذهب الجمهور يجوز دائما ونسخ النهي. نعم. والمذهب الثالث هو مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله، قال هذا ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، يعني يجوز مع الكراهة. والمذهب الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، يعني قالوا يجوز أن الإنسان يكن بأبي القاسم بشرط لا يكون اسمه محمد ولا أحمد، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر. المذهب الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمي بالقاسم لئلا يكن أبوه بأبي القاسم، ولذا مروان بن الحكم رحمه الله غير اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، يعني كان اسمه الأول القاسم فسمى ابنه عبد الملك أو عبد الملك بن مروان المعروف الخليفة، كان سماه أولا القاسم، وبعض الأنصار سمى أولاده سمى بعض أولاده القاسم. المذهب السادس التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا، وهذا طبعا خطأ شديد لأن اسم محمد شاع في الصحابة والتابعين، ويكفيك اسم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وقد سمي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم، وهذا طبعا لا يصح. وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. طبعا اسم محمد اسم أحمد شائع جدا، والأشبه أن فعل عمر هذا تعظيم لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم. وقيل سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد، فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك والله لتدعى محمدا ما بقيت، وسماه عبد الرحمن، وهذا ورع من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن اسم محمد لا بأس به، وأما كنية أبي القاسم فالأولى أن تترك تماما. ثم انتقل إلى باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها. الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة والف وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها برة يعني خيرة، والله جل هو البر الرحيم، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وهذه برة هي أو زينب هي بنت أم سلمة رضي الله عنهما. فوقع لزينب بنت جحش أيضا قيل ولميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث أمهات المؤمنين، كل هؤلاء تغير أسماؤهم، لكن زينب بنت جحش لم تتغير اسمها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمته. فعن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. وفي بعض روايات الإمام مسلم: وكان اسم زينب بنت جحش برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب. نعم، سموها زينب. فزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة فتغير أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم غير تقريبا كل من اسمه برة إلى زينب. وفي بعض روايات مسلم كان اسمه زينب بنت جحش برة. وأخرج الدارقطني في المؤتلف بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله، اسمي برة، فلو غيرته فإن البرة صغيرة، وتقصد بالبرة حبة القمح التي جمعها بر، فقال: لو كان مسلما لسميته باسم من أسمائها، ولكن هو جحش، فالجحش أكبر من البرة. وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، فأخرج مسلم وأبو داود والمصنف في الأدب المفرد. يعني زينب لما سماها زينب بعد ما كان اسمها برة، صارت زينب بنت جحش، وكانت قبل ذلك برة بنت جحش، فأرادت أن تغير الاسم، ولكن كان جحش هذا كافرا فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كان اسم جويرية بنت الحارث برة، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم، حول اسمها فسماها جويرية، كره أن يقول خرج من عند برة. فقيل طبعا قوله تزكي نفسها، لأن لفظ برة مشتق من البر. نعم، وكذلك في قصة جويرية كره أن يقال خرج من عند برة، وقال في قصة زينب: الله أعلم بأهل البر منكم. ولو كانت الأسماء هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكان وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. فقال: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء، وليس من غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها، بل على وجه الاختيار. فأجاز المسلمون أن يسمي الرجل القبيح حسن، أن يسمى الرجل القبيح حسن، والرجل الفاسد يسمى صالح، وهذا ليس على الإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حزنا، وحزن هذا هو أبو سعيد بن المسيب، أبو المسيب يعني جد سعيد بن المسيب، فالمسيب صحابي واسمه المسيب بن حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسم حزن، لكن امتنع المسيب لأنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لا على الوجوب. فلما لم يغيره وامتنع من تحويل اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سميه سهلا، فامتنع. ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله: لا أغير اسما سمانيه أبي. يعني المسيب صحابي وحزن صحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيب وأمر حزن بتغيير اسم حزن إلى اسم سهل، فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. وطبعا لو فهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر على الوجوب لغير فورا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم. وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. من يدور دايما على الاسم الصالح نسمي به، الاسم الطيب نسمي به، ينادى به يوم القيامة. ولكن كما سيأتي في الباب الذي يليه، لا نسمي ملك الأملاك ولا ملك الملوك ولا هذه الأشياء ولا شاه شاه، كما سنبين إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم.